عجبا لمن يكفر بالله، عجبا لمن يشرك بالله، عجبا لمن لا يحب الله، عجبا لمن لا يخاف الله. هذا الذي ينعم، هذا الذي يتفضل، هذا الذي يعطي، هذا لا يحب. والذي لا يخاف الله مخلوق كائن هذا حي، هذا الذي لا يخاف ذا الجلال والكمال، الذي يقول الشيء كن فكون، كن فيكون، يحيي يعطي يهب يعز يذل، كيف لا يخاف ويعصى ولا يبالي بعصيانه والعياذ بالله. وقوله تعالى أيضا ومن آياته علاماته الدال على وجوده وعلى ربوبيته وألوهيته وعلى أسماء الحسنى وصفاته العلا وعلى أنه رب العالمين وولي المؤمنين ومتولي الصالحين، وقل ما شئت من صفات الجلال والكمال من آياته تلك أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. أيها الفحول، منكم من تزوج بقرة أو دابة أو شاء أو ماذا؟ ممكن؟ مستحيل، ما هي من جنسه أبدا. نساءكم من جنسكم، الآدمي مع الآدمية، عرفتم هذه الحقيقة وإلا؟ هذا فضل الله وإلا ماذا؟ أرأيتم لو جعل لكم من أزواجكم البهائم والحيوانات كيف تكون حالكم والعياذ بالله؟ جعل لكم من أنفسكم، من آدميتكم، من بشريتكم أزواجا، وهن الزوجات. هذه آية من آيات علمه وقدرته ورحمته وإلا لا، تدل على وجوده وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وتجدون الرحمة وطمأنينة، وخاصة عند الجماع ماذا تقول وماذا تعرف، تسكن سكونا عجبا لتسكنوا إليها. وهنا لا يحل للآدمي أن يتزوج غير آدمية، فالذين يشيعون أن فلان تزوج جنية خطأ باطل كذب أبدا، لا يتم الزواج إلا من الجنس، البعير مع الناقة والفرس مع الحصان والشاء مع الكبش وهكذا والدجاجة مع الديك. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، والله لو نعيش طول الدهر سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ما وفينا الله عز وجل. ومع هذا كفروا به وتنكروا له ونسوا أصل خلقتهم وحياتهم، وأقبلوا على الشيطان يعبدونه، يحسن لهم القبائح والرذائل فيأتونها ويفعلونها. أولئك الكافرون، أولئك المشركون، نعوذ بالله منهم ونبرأ إلى الله منهم. ثم قال تعالى وجعل بين لتسكن، عرفتم السكون إليه والطمأنينة والرحمة ولا لا؟ لو كان مع بقرة إلا بعير تجد السكن هذا مستحيل. وجعل بينكم مودة أي محبة، الرجل يحب امرأته والمرأة تحب زوجها، ورحم الرجل يرحم امرأته والزوجة ترحم زوجها، ولا يفقدان هذا إلا إذا ظلم أحدهما الآخر، إذا جاء الظلم ارتفع هذا. فلهذا اعلم عبد الله أنه لا يحل لك أن تظلم زوجتك ولا يحل أن تظلمك، فإذا حصل الظلم ارتفعت المودة والرحمة وصار البغض والعياذ بالله والأذى. وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم ختم تعالى هذا بقوله إن إن في ذلك المذكور الذي سمعتم لآيات علامات تدل على ماذا؟ على وجود الله وعلمه ورحمته وحكمته وعدله وإحسانه ولكن لقوم يتفكرون. أما البهائم والهابطون إلى الأرض والذين ما يفكرون في الطعام الذي يأكلونه ولا في الثوب الذي يلبسونه ولا في النطق كيف ينطقون ولا في النظر كيف ينظرون، هؤلاء حيوانات بهائم شر الخلق، ما ينتفعون بهذا القرآن ولا يجدون هذه الآيات أبدا. ولكن آيات لمن؟ للذين لهم عقول يفكرون بها، فينظر فقط إلى نفسه، من خلق لي أنا؟ من وهبني سمعي وبصري لما؟ من وهبني رجلي ويدي لما للعمل؟ من هو هذا؟ نسأل عنه، نذهب إلى الصين إلى اليابان، من خلقني فأعرف، فإذا عرفته من طلب ماذا طلب مني، ماذا يريد من خلقي، أن نذكر ونشكر ومن ثم يذكر ويشكر حتى يموت. والذين ما يسألون ما يعرفون لا يتفكرون لا يعقلون ما يجدون في هذا ولا بعض آية، مع أن آيات ملأت السماوات والأرض. مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا وجوب تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله.
من هدايات هذه الآيات الخمس أولا وجوب تنزيه الله تعالى عن كل نقص، فهو المنزه عن الشبيه والنظير والمثيل والشريك، نزه نفسه تعالى، ولذا قال سبحان الله، فنزه الله أنتم عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. وكرروا كلمة سبحان الله. وأقيموا الصلاة، فإن المقيم للصلاة ذاكر لله شاكر لله منزه لله تعالى. نعم.
ثانيا وجوب حمد الله على آلائه وإنعامه.
وجوب حمد الله وشكره على آلائه وإنعامه وإفضاله. يا عباد الله، يا أولياء الله، يا أمة الحمد، عيشوا على ما أنتم عليه. إذا شربت قول الحمد لله، إذا أكلت قول الحمد لله، إذا ركبت قول الحمد لله، إذا نزلت قول الحمد لله، إذا نمت الحمد لله، إذا استيقظت الحمد لله، إذا سئلت عن حالك قول الحمد لله. ولهذا سمانا الله في الكتب السابقة بالحمادين، أمة الحمد نحن. ولكن إخوانكم الجهل الضلال التائهون في الدنيا يأكل ويشرب ولا يقول الحمد لله أبدا، يمرض ويشفى ولا يقول الحمد لله ولا يعرف. ويمكن كيف؟ والله ما أسلم. فين مسلم أعطى لله ماذا؟ كذب. المسلم الذي أسلم قلبه وجوارحه لله، الذي ما أعطى الله لا لسان ولا عين، كيف مسلم؟ دعوة باطلة كلمة مسلم، كذب. المسلم من هذا المسلم؟ أبيض وإلا أسود؟ الذي أسلم بمعنى أعطى لله قلبه، فلا يتقلب قلبه إلا في رضا الله، وأسلم جوارحه لله فلا يمشي خطوة إلا لله، ذلكم المسلم. أما الذي يقول أنا أسلمت وما أعطى لله، كذاب منافق. نعم.
ثالثا وجوب إقام الصلاة.
من هداية هذه الآيات وجوب إقام الصلاة. قد بين لنا أوقاتها ولنا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، وضع أيدينا على أوقاتها فقط لنعلمها ولنقيمها، لنقيم الصلاة فيها. نعم.
رابعا بيان أوقات الصلوات الخمس.
بيان أوقات الصلوات الخمس عرفتموها ولنا؟ هذه الآية سئل ابن عباس هل ذكر الله تعالى أوقات الصلاة الخمس في القرآن؟ قال نعم، ثم قرأ عليهم هذه الآية. فهمتم هذا ولا لا؟ هذه الآية دالة على الصلوات الخمس وأوقاتها، وآية بني إسرائيل كذلك. نعم.
خامسا، بيان مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه ورحمته المقتضية لتوحيده والمقررة لعقيدة البعث والجزاء.
مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته، هذه الآيات الكونية من الخلق والإيجاد، من السماء الأرض، من الإحياء من الإمات، لكلها تدل على أنه لا إله إلا الله، ويجب أن نعبد الله وأن نعيش على ذكره وطاعته حتى نلقاه. والآن نسمع الآيات مرة ثانية ونتذكر ما كنا حفظناه وفهمناه منها.
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ومن آياته، أي ومن آيات الله عز وجل الدالة على وجوده وعلى علمه وقدرته ورحمته والمستوجبة لعبادته وحده دون من سواه. وما أعظم هذه الآيات وما أكثرها، منها خلق السماوات والأرض. أية آية أعظم من هذه؟ من خلق السماوات السبع ومن خلق الأرض؟ بنو فلان. من؟ لا جواب إلا الله وحده. فالذي يخلق هذه السماوات والأرض ويوجدها كيف تكون ذاته؟ كيف تكون صفاته؟ كيف تكون قدرته؟ كيف يكون علمه؟ كيف تكون رحمته؟ إذن فهو الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، فيجب أن يعبد ولا يعبد غيره، يجب أن يحب، يجب أن يطاع، يجب أن نسلم له قلوبنا ووجوهنا، يجب أن نعرض عن كل من سواه من سائر المخلوقات ونلهج بكلمة لا إله إلا الله. خلق السماوات والأرض أولا، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. أصلنا واحد، آدم وحواء، كيف اختلفت ألواننا؟ لو كنا على شكل أبينا أمنا، لكن اختلفنا، هذا أبيض، هذا أسود، هذا أصفر، هذا أحمر. اختلاف الألوان أمر عجب، وأعجب منه اختلاف الألسن، وهي لغات أكثر من 70 لغة في العالم. من علم هذه اللغات؟ من جاء بها؟ كيف عرفها البشر؟ كيف نطقوا بها؟ لا إله إلا الله. إن في هذا المذكور من خلق السماوات والأرض واختلاف الألسن والألوان فيه آية لمن؟ آيات للعالمين، قراءة سبعية، للعالمين، قراءة سبعية، للعالمين يشمل العالم والجاهل، كل من ينظر ويبصر يعرف، وللعالمين لطيفة أخرى، وهي ما قررناها وكررناها ها نحن في هذا المجلس، أبيضنا أبيض وأصفرنا أصفر من أحمر، لكن السمات والشيات والعلامات التي تميز بعضنا بعضا من يخلقها؟ لو تقف البشرية كلها في صعيد واحد والله لن تجد اثنين لا يفرق بينهما. هذا أعظم شيء، هذا للعالمين. ها نحن فيما بيننا، أعيننا أسماعنا أبصارنا ألسنتنا أيدينا ذواتنا واحدة، أليس كذلك؟ فهل يتحد اثنان في السمات والعلامات ولا يفرق بينهما؟ ذي وحدة أعظم آية هذه. لو كان أهل قرية فقط سماتهم واحدة لا يفرق بين هذا وهذا، هذا يدخل على امرأتي، هذا يدخل على أمي، هذا بيت وهذا كذا، ألوانهم واحدة، لكن لهذه السمات المفارقة المميزة. عجب الآيات، أعظم من آية البياض والسواد. ولهذا إن في ذلك الآية للعالمين الذين يعلمون هذه ويعرفونها. والناس كما علمتم صنفان، عالم وعالم، ولهذا قرئ للعالمين وللعالمين، للعالمين بحسب السمع والبصر والعالمين بحسب العالمين بحسب هذه الصفات وهذه السمات المميزة والمفارقة بين شخص والآخر. ثانيا، ومن آياته الموجبة لعبادته المقتضية لتوحيده المستلزمة للإيمان به وقدرته وعلمه، من آياته وما أكثر وما أعظم منها، منامكم بالليل والنهار. خذ مليون ريال نم، تستطيع؟ من يستطيع يقول نام وينام فيما يقدر؟ مستحيل. كيف ننام؟ والاستيقاظ كيف نستيقظ؟ إذن منامنا بالليل والنهار، لما ننكر البحث الحياة الثانية وهي متمثلة يوميا فينا؟ ننام نحيا نستيقظ، نموت النوم موت وإلا لا؟ موت، نموت ونحيا. كيف ننكر البعث إذن والدار الآخرة؟ نقول كيف إذا متنا نحيا؟ ها نحن نموت كل يوم ونحيا كل ليلة. لا إله إلا الله. ومن آيات منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. نبتغي رزقنا من فضل الله، هذا صانع وهذا زارع وهذا خايط وهذا طابق وهذا كناس، ونطلب هذا الرزق في النهار بحياة التي وهبنا الله. لو بقينا نائمين ما نعمل شيء، لكن يحيينا لنعمل. وهكذا سر الحياة العمل، أليس كذلك؟ وسر الحياة في الدار الآخرة الجزاء، هذه دار عمل وتلك دار جزاء، كأنما هنا نموت وهناك نحيا. قال تعالى: إن في ذلك الذي سمعتم لآيات لقوم يسمعون. أما الذين لا يسمعون الهدى ولا يستجيبون له ما يجدون في هذا آية ولا في غيرها، لكن أصحاب الأسماع التي تسمع الهدى وتسمع الحق وتسمع ما يقال يستفيدون من هذا، يجدون الآيات فيه. ومن آيات منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. كيف نكذب البعث والدار الآخرة وهي متمثلة لنا يوميا؟ يوميا نموت ونبعث. ثم قال تعالى أيضا: ومن آياته الموجبة لتوحيده المستلزمة لعبادته المستلزمة لوجوده وربوبيته وألوهيته وقدرته وعلمه وحكمه، كل هذا تستلزم هذه الآيات، وهي أن يرينا البرق كما تشاهدون خوفا وطمعا. المسافرون يخافون من البرق والرعد والمطر، والمقيمون ينتظرونه للغيث والسقي والماء خوفا وطمعا، خوفا من الغرق، خوفا من الطوفان، وطمعا في ماذا؟ في أن نسقي زرعنا وبساتيننا ونشرب ونغتسل بالماء. إذن ومن آياته الدالة على قدرته وعلمه واستوجب العبادة أنه يرينا البرق بأعيننا من أجل الخوف والطمع، ويحصل بالبرق الخوف والطمع، خوف من جهة الغرق والصواعق، وخوف من وفرح من جهة الماء ونسقي به زرعنا. وينزل من السماء ماء، وينزل هو وحده لا شريك له أبدا من السماء من العلو ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. أما كانت الأرض ميتة إذا نزل ما يحييها لماذا ننكر الحياة الثانية؟ بأي حق، بأي منطق، بأي ذوق؟ الذي يحيي الأرض وهي ميتة بما ينزله، ما يحيينا إذا متنا بما ينزله من فوق. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل علينا من السماء ماء كمني الرجال، فينزل فيجد مكان القبر العظم الصغير عجب الذنب، فننبث منه كما ينبث البقر. فإذا استوت الأجسام تم خلقها تنبت كنبت البقل من الثوم والبصل، حينئذ تنادى يا أهل القبور قوموا، فيقومون لله ينظرون بنفخة إسرافيل عليه السلام. هذا دليل قاطع على أن الحياة الثانية حتمية، وأن الموت هذا ما ينفع ما يمنع أن نحيي حياة أخرى، لأننا نشاهد الحياة والموت في دنيانا. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، بعد يبسها وجذبها إن في ذلك الذي سمعتم لآيات، ما هي آية واحدة، علامات، حجج ظاهرة قطعية، ولكن لمن؟ لقوم يعقلون. أما الذين لا عقول لهم كالبهائم ما يستفيدون من شيء، ولا يشاهدون آية ولا يعرفون. إن في ذلك لآيات لمن؟ لقوم يعقلون. أما الذين لا يعقلون ولا يميزون بين الحق والباطل والخير والشر والصحيح والفاسد والنافع والضار كالبهائم، هؤلاء هم الكفار، كيف يعقلون هذا أو يفكرون فيه؟ وأخيرا أيضا، ومن آياته تعالى وحججه القاطعة الظاهرة أن تقوم السماء والأرض بأمره. السماء والأرض من أوجدهما؟ أوجدهما الله. من أبقاهما آلاف السنين؟ ما غارت الأرض ولا خسفت ولا سقطت السماء، من أمسكهما؟ عشرات الآلاف، مئات الآلاف من السنين، ما سقطت السماء ولا غارت الأرض وخسفت، من أمسكهما؟ أيد الجن أو أيد البشر؟ لا أبدا، ولكن الله عز وجل هو الذي أمسكهما، يمسك السماء والأرض أن تقع الأرض. ومن آيات أن تقوم السماء والأرض بأمري، لولا أن الله أمرهما بالبقاء لما بقي، لهبطت الأرض أسفل وتحطمت السماء وتشتتت، لكن أمر الله لهما أن يبقيا كما خلقهما عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من السنين. سبحان الله العظيم. أية آيات هذه؟ أية حجج؟ أية براهين؟ ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون بعد موتكم واستقراركم في قبوركم بعد فناء هذا الكون، يدعوكم تعالى: يا أهل القبور قوموا، فيقومون لله رب العالمين. ثم إذا دعاكم دعوة واحدة نفخة إسرافيل من الأرض إذا أنتم تخرجون منها، كما خلقكم أول مرة يخلقكم ثاني مرة وتخرجون أحياء لتقفوا بين يديه ويسألكم ويحاسبكم ثم يجزيكم إما بالنعيم المقيم في دار السلام وإما بالعذاب الأليم في دار البوار والهلاك والعياذ بالله تعالى. مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته ورحمته الموجبة لعبادته وحده وترك عبادة من سواه.
من هداية هذه الآيات ماذا؟
بيان مظاهر قدرة
الله وعلمه ورحمته وحكمته الموجبة لعبادته وحده دون من سواه، والمقتضية للإيمان بالبعث باليوم الآخر والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
ثانيا، مشروعية طلب الرزق بالمشي في الأرض واستعمال الوسائل المشروعة لذلك.
مشروعية طلب الرزق بالعمل والسعي في الأرض، بالزراعة، بالصناعة، بالتجارة، بالعمل، بالاستجارة، بكذا، والله عز وجل هو الذي شرع هذا. ماذا قال تعالى؟ وابتغاؤكم من فضله، نبتغي من فضل الله تعالى، نطلب الرزق من فضله بما شرع لنا من هذه السنن في الأرض والأسباب. ثالثا،
تقرير أن الذين ينتفعون بأسماعهم وعقولهم هم أهل حياة الإيمان، إذ الإيمان روح متى دخلت جسما حيا وأصبح صاحبه يسمع ويبصر ويفكر ويعقل.
نعم، الذين آمنوا فحيوا هم الذين ينتفعون بهذه الآيات ومظاهر وما تدل عليه، أما الذين لا يسمعون ولا يبصرون لموتهم وموت قلوبهم فلا يجدون في هذه الآيات أبدا ما يدلهم على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث الآخر حق، لأنهم أموات. ولهذا نعيد القول: العقيدة الإسلامية، عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه العقيدة والله لبمنزلة الروح، بمثابة الروح، صاحبها قل فيه حي ناديه اطلب منه يعطيك، وفاقدها والله ميت لا يسمع النداء ولا يجيب.
رابعا، تقرير عقيدة البعث والجزاء التي عليها مدار الإصلاح البشري بعد عقيدة الإيمان بالله ربا وإلها.
عقيدة البعث والجزاء، أما قال تنامون وتستيقظون ولا لا؟ كل يوم تموتون وتبعثون يوميا، لما إذن لن نقر بالموت ولا نقر بالبعث؟ لأن الملاحدة والكفار ما يعترفون بالحياة الثانية. هذه الحياة من أوجدها؟ من أخذها؟ كيف لا يوجد غيرها؟ التكذيب بالبعث الآخر عامى في القلوب، ضلال في النفوس، صاحبه كالبهيمة، وإلا بأي معنى ينفيه؟ ونحن نشاهد أنفسنا نموت كل ليلة ونحيا، أليس النوم موت؟ ما لا. ثم قلت لكم من العجيب: من يستطيع أن ينام بدون إذن الله؟ غمض عليك وقول أنا أنام، مستحيل، كالموت، لن تموت إلا بإذن الله. نعم. والآن:
وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وله أي لله المعبود بحق، لله رب السماوات والأرض وما بينهما، لله المعطي والمانع والضار والنافع المحيي والمميت، لله ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، له ملكا وخلقا وتصرفا وإيجادا وإعداما، ملكا كاملا من في السماوات والأرض، ما من ملك في السماء ولا جن في الأرض ولا في السماء ولا إنسان في هذه الأرض، الكل مملوك لله عز وجل، إذ هو خالقهم ورازقهم ومحييهم ويميتهم، إذن الكل له، فكيف إذن يعبد معه غيره بأي منطق أو ذوق أو حق ما دام يملك كل الكائنات وهي كلها مربوبة له يتصرف فيها كما يشاء، كيف يوجد بينها من يعبد معه وقد يكون حجرا أو صنما؟ يا للعجب. وله تعالى من في السماوات والأرض من إنس وجن وملائكة وغير هذا من سائر المخلوقات، كل له قانتون أي مطيعون مذعنون خاضعون، يحييهم يميتهم يعزهم يذلهم يعطيهم يمنعهم، الكل قانت بمعنى خاضع لله عز وجل. وإن قلت ها هم قد عصوه من الإنس والجن ولم يعبدوه أو عبدوا معه غيره، أين هذا القنوط والطاعة؟ والجواب كما علمتم أن من عصاه كمن أطاعه، الكل خاضع لتدبير الله عز وجل وحكمه فيهم وقضاه عليهم. العصاة ما خرجوا عن طاعة الله التي هي قضاء وقضاء عليهم كتب هذا، وإنما عصوا أمره ونهيه ليترتب على ذلك إسعادهم في الدنيا والآخرة أو إشقاؤهم فيهما، وإلا الكل خاضع لله عز وجل. المطيع ظاهر في الطاعة خاضع، وفي نفس الأمر كتب الله له هذا لا بد وأن يفعله. وصدق الله العظيم إذ قال كل له قانتون، وفي هذا تقييم مبدأ القضاء والقدر ورد على القدرية لعلي ما أوضحت لكم. أخبر تعالى وخبره الصدق والحق أن كل من في السماوات من الملائكة بليارات والأرض الإنس والجن وإلى لا، يخبر تعالى أن هؤلاء كلهم خاضعون لله، أليس ذلك بحق؟ في إيجادهم وإعدامهم وإماتتهم وإحيائهم وإعطائهم ومنعهم وإفقارهم وإغناهم خاضعون لله وإلى لا، وإن قلت كيف هم عصاة ما يطيعونه، هذا كتبه في كتاب المقادير لا بد وأن يتم كما كتبه، فهم يعصون أمر مكتوب عليهم. وإن قلت لما يعذبهم إذن، والجواب لأن أعطاهم قدرة على أن يفعلوا ولا يفعلوا، وبعث إليهم من يعلمهم ويبين لهم، فإن أطاعوا استجابة لأمر الله أسعدهم في دنياهم وأخراهم، وإن عصوا وتمردوا عليه وفسقوا بإرادتهم ليس بإكراه منهم، فليس إذن إلا أن يعذبهم ويذلهم ويهينهم. هذا معنى قوله تعالى وله، أي الله عز وجل، من في السماوات والأرض، أي من الملائكة والإنس والجن، كل له قانتون مطيعون خاضعون مستسلمون لأمره وقضائه وقدره. ثم قال تعالى وهو يعرف بنفسه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هو لا سواه لا غيره يبدأ الخلق والإيجاد ثم يعيده بعدما يميته ويفنيه ويمهله. هو وحده لا شريك له في بدء الخلق وإعادته، فلما إذن يعبد معه غيره؟ لما يصر المشركون على عبادة غيره من مخلوقاته؟ يا للعجب، لماذا؟ لا شريك له في بدء الخلق وإعادته بعد إفنائه وموته، خاص به. ثانيا وهو أهون عليه، أهون بمعنى هين، كقوله وكان ذلك على الله يسيرا، ولكن من باب إقناع الناس وإفهامهم. أليست الإعادة أهون من البدء؟ دائما نقول كونك تبني قصرا صعب بناؤه، لكن إذا تريد أن تهدمه هدمته، الإعادة أسهل. ولكن الله عز وجل لا صعب عنده أبدا، وإنما من باب ما يفهم الناس أن الإعادة أسهل من البداية. من نسجت ثوبا بيديها إعادته أسهل من بدئه، فالله ابتدأ الخلق، فكونه يعيدهم كما كانوا أيسر بالنسبة إلينا وأسهل، ولكن بالنسبة إلى الله لا شيء أصعب، كله يسر وكله سهل، لكن من باب فهم الناس. وهو الذي يبدأ الخلق، أي بدأ الخلق ويبدأ الآن، ملايين يوجدون غدا وبعد غد، ثم يعيده بعد أن يميتهم، وهو أي تلك الإعادة أهون عليه من البداية. إعادة الخلق كما كانوا أسهل في نظرنا من بدئها أول مرة وإيجادها بدون ما مادة. ثم قال وله عز وجل دون غيره المثل الأعلى في السماوات والأرض، الوصف الجميل الكامل لله عز وجل في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. المثل الوصف، المثل الأعلى السامي لا يدانى ولا يكون مثله أبدا لله عز وجل، وهذا يتجلى في كونه الخالق المحي المميت المعطي المانع الضار النافع، فصفات الكمال مطلقة له عز وجل، المميت المحي الضار النافع، المثل الأعلى خاص به هو في السماوات والأرض. وله المثل الأعلى، أي الوصف الجميل الكامل التام في السماوات لله عز وجل، وهو أيضا العزيز الغالب الذي لا يغلب، العزيز الغالب الذي لا ينازع ما يريد، الذي لا يقهر أبدا، الحكيم في تصرفاته، يوجد ويعدم، يعطي ويمنع لحكمة، يسعد ويشقي لحكمة، لأنه يضع الشيء في موضعه. الحكيم من يضع الشيء في موضعه، والله عز وجل حكيم في تصرفاته، في خلقه، في إيجاد المخلوقات، في إغنائه، في إفقاره، كل ذلك قائم على مبدأ الحكمة التي وضع الشيء في موضعه. لا يغني إلا من أراد إغناه، ولا يفقى إلا من أراد إفقاره لحكمة تعلقت بذلك فينجزها. ثم قال: يا معشر المشركين في مكة، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، فتأملوا، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيه؟ عبيدكم، خدمكم، هل يشاركونكم في صندوق المال؟ يتصرفون فيه بشيء، ببيع شاء أو بعير، أو إعطاء شاء أو بعير لغيره؟ هل هناك من يشاركه عبده أو خادمه ويتصرف معه فيما يملك؟ الجواب: لا، أبدا والله. إذن ضرب لكم مثلا من أنفسكم، وهو المثل، هل لكم أيوجد لكم مما ملكت إيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أنتم وخدمكم وأنتم وعبيدكم سواء، تخافونهم إذا لم تعطوهم أو يشاركوكم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي فيما بينكم وبعضكم البعض؟ الجواب: والله ما كان. فكيف إذن تسوون به الأصنام والحجار وتجعلونه شركاء له، وهو خالقهم، سيدهم، ربهم، مالكهم، كيف يعبدون معه؟ أليس الناس والملائكة والجن عبيد لله؟ كيف يعطيهم الله حقه ويدخلهم معه ويتصرفون ويعبدون معه؟ مستحيل. لا بد وأن يبقوا عبيدا أذلا، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وبهذا أبطل نظرية المشركين في أنهم يعبدون من يشفعون لهم عند الله. أعيد المثل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم أو من غيركم، أي هل لكم مما ملكت إيمانكم من شركاء، أي هل لكم ما ملكت إيمانكم من العبيد والخدم، من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، تخافونه كما يخاف بعضكم بعضا؟ الجواب: لا. فكيف إذن تشركون مع الله هذه الأوثان والأصنام وتجعلونها شركاء لله، والله خالقه ومالكه ومعطيه ومنحه؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، وهو هل لكم مما ملكت إيمانكم من العبيد والخدم، هل لكم منهم شركاء فيما رزقناكم من المال فأنتم فيه سواء، السيد كالعبد في المال؟ لا والله ما كان ولا يرضى بأحد. تخافونهم كخيفتكم كخوفكم أنفسكم؟ الجواب: لا. فكيف إذن تسوون هذه الأصنام والأحجار وهذه الملائكة وهذا عيسى وتسوونهم مع الله في عبادته وهم مربوبون مخلوقون لله؟ كيف يصبحون شركاء له يعبدون كما يعبد؟ ثم قال تعالى: كذلك نفصل الآيات، أي كهذا التفصيل الذي فصلوا هذا البيان، الذي بيّن هذه الأمثال التي ضربها، هذه البيانات التي بيّنها، ولكن من ينتفع بها؟ العقلاء لقوم يعقلون. أما الذين فقدوا عقولهم واتبعوا أهواءهم وجروا شهواتهم وشياطينهم ما يستفيدون من هذا البيان، ولا يتلذذون به، ولا يجدون فيه علما. كذلك الذي فصلناه نفصل الآيات لمن؟ لقوم يعقلون، لينتفعون بها فيوحدون الله ويعبدونه وحده ويرهبون ويخافون ويحبونه ويطلبون رضاه. هؤلاء هم العقلاء أصحاب العقول التي تمنع صاحبه وتعقله من الهوى والباطل والفساد والشرك والكفر. وأخيرا يقول تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. بل ضرب على الماضي، البيانات والحجج والبراهين واضحة واضحة، إذن كيف ما هم بعقلاء؟ ثم قال: بل اتبع الذين ظلموا وهم مشركون تبع أهواءهم. ومتبع الهوى ما يتبع الحق ولا يمشي وراءه ولا يعقله. إذا أخذ العبد يجي وراء هواه وما يمليه على الهوى يعمى عن كل حق وعن كل بصيرة ولا يرى شيئا. يخبر تعالى فيقول: بل اتبع الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والعياذ بالله والفسوق والفجور، اتبعوا أهواءهم بغير علم، ما هم بعالمين، بل اتبعوا أهواءهم. فمن يهدي من أضل الله؟ اللهم لا أحد. فمن يهدي من أضل الله؟ اللهم لا أحد. وهم أضلهم الله، نعم، لأنهم اتبعوا أهواءهم فعموا وابتعدوا عن الحق وعبدوا الأصنام والأحجار وألهوا غير الله، وهم يدافعون عن الباطل والشرك. هؤلاء انغمسوا في هذا الباطل، من يهديهم؟ الله. هيا نرفع كفنا إليه، إذن هيا نرجع إلى الله ليهدينا، إذ لا هادي إلا الله. وما لهم من ناصرين، ما لهم من ناصر ينصرهم ولا هادي يهديهم من ضلالهم أبدا، ما لهم إلى الله، فأعرضوا عنه وكفروا به وأشركوا به وسخروا من آياته وكذبوا رسوله واتهموا بالأباطيل وحاولوا قتله. إذن من ينصرهم دون الله؟ لا ناصر لهم، فهم في جهنم. أسمعكم شرح الآيات ازدادوا علما وبصيرا. ما زال السياق الكريم في تقرير قدرة الله تعالى على البعث الذي أنكره المشركون. ما أنكروا البعث الآخر ولا، وقالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، في آيات عديدة. هؤلاء المكذبون بالدار الآخرة. قال بذكر الأدلة العقلية وتصريف الآيات، فقال تعالى: وله، أي لله المحيي المميت الوارث الباعث سبحانه وتعالى، له من في السماوات والأرض، أي من ملائكة وجان وإنسان، فهو خلقهم وهو يملكهم ويتصرف فيهم. قوله تعالى: كل له قانتون، أي مطيعون منقادون، فالملائكة لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والجن والإنس منقادون لما أراده منهم من حياة وموت ونشور. وأما عصيانهم في العبادات فهو غير مقصود، لأنه التكليف الذي هو علة الحياة كلها، ومع هذا فهم منفذون باختيارهم وإراداتهم الحرة ما كتب عليهم، ما كتبه عليهم أولا، والله أكبر ولله الحمد، فهم ينفذون ما كتب عليهم. وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، أي هو الله الذي يبدأ خلق ما أراد خلقه في كل يوم وساعة من غير شيء، ويهبه الحياة ثم يسلبها منه في آجال سماها ثم يعيده يوم القيامة، أحب الناس أم كرهوه. وقوله تعالى وهو أهون عليه أي الإعادة أيسى وأسهل عليه، فليس على الله شيء صعب ولا شاق ولا عزيز ممتنع، وإنما خرج الخطاب على أسلوب المتعجبين من إعادة الخلق بعد فنائه، فأعلمهم أن المتعارف عليه عندهم أن الإعادة أسهل من البداء ليفهموا ويقتنعوا. وإلا فلا شيء صعب على الله تعالى ولا شاق ولا عسير، إذ هو يقول للشيء متى أراد كن فيكون. وقوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وله أي لله سبحانه وتعالى الوصف الأكمل في السماوات والأرض وهو الألوهية والوحدانية، فهو رب الذي لا إله إلا هو المعبود في السماء والأرض، لا إله إلا هو فيهما ولا رب غيره لهما، وهو العزيز الغالب المنتقم ممن كفر به وعصاه، الحكيم في تدبيره وتصريفه لشؤون خلقه. وقوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي جعل لكم مثلا مأخوذا منتزعا من أنفسكم، وهو هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أي إنه ليس لكم من مماليككم وعبيدكم شريك منهم يشارككم في أموالهم، إذ لا ترضون بذلك ولا تقرونه أبدا، إذن فكذلك الله تعالى لا يرضى أن يكون من عبيده من هو شريك له في عبادته التي خلق كل شيء من أجلها، فأبطل عبادة الملائكة والأنبياء والرسل فضلا عن الأحجار والأشجار. وقوله تعالى تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافون عبيدكم كما تخافون بعضكم بعضا أيها الأحرار، أي لا يكون هذا منكم ولا ترضون به، إذن فالله وله المثل الأعلى كذلك لا يرضى أبدا أن يكون مخلوق من مخلوقاته ملكا كان أو نبيا أو وثنيا أو صنما شريكا له في عبادته، ما يرضى بهذا. وقوله كذلك نفصل الآيات، أي تنبيها، أي نبين نفصل الآيات، أي نبينها بتنويع الأساليب وضرب الأمثال لقوم يعقلون، إذ هم الذين يفهمون معاني الكلام وما يراد من أخباره وقصصه وأمثاله وأوامره ونواهيه. وقوله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، أي ليس الأمر قصورا في الأدلة ولا عدم وضوح في الحجج، وإنما الظالمون اتبعوا أهواءهم، أي ما يهوونه ويشتهونه بغير علم من نفعه وجدواه ونجدواه لهم، فضلوا لذلك، فمن يهديهم وقد أضلهم الله حسب سنته في الإضلال، وهو معنى قوله تعالى فمن يهدي من أضل الله، أي لا أحد لا أحد. وقول وما لهم الناصرين، أي يهدونهم بعد أن أضلهم الله والعياذ بالله تعالى. فهمتم معنى هذه الآيات؟ هكذا يجب أن نفهم كلام الله، هكذا يجب أن نعيش على كتاب الله. والآن مع هداية الآيات، عرفتم أن لكل آية هداية وإلا لا؟ كل آية لها هداية، كل آية علامة على أن يعبد الله وحده ويطاع في أمره ونهيه، وإليكم بيان ذلك. أولا تقرير عقيدة البعث والتوحيد بذكر الأدلة وضرب الأمثال وتفصيل الآيات كما سمعتم. ثانيا تفرد الرب تعالى بالمثل الأعلى في كل جلال وكمال، لا يساويه أحد في جلاله وكماله، وله المثل الأعلى. ثالثا استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني الأفهام، لأن الله ضرب الأمثال فهي مستحسنة. رابعا عظم فائدة هذا المثل وضرب لكم مثلا من أنفسكم الآية، عظم هذا المثل الذي هو ضرب لكم مثلا من أنفسكم الآية، حتى قال بعضهم فهم هذا المثل. ماذا قال؟ قال فهم هذا المثل أفضل من حفظ كذا مسألة فقهية. قال القرطبي فهم هذا المثل في الآية أفضل لك من أن تحفظ كتاب كامل في الفقه وأنت ما تعرف لا إله إلا الله. حتى قال بعضهم فهم هذا المثل أفضل من حفظ كذا مسألة فقهية أو ديوان فقه. خامسا وأخيرا قال علة ضلال الناس ما هي؟ اتباعهم لأهوائهم والله العظيم بغير علم وبانصرافهم عن الهدى بالاسترسال في اتباع الهوى والعياذ بالله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد.
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فأقيم وجهك للدين حنيفا، من الآمر بهذا الأمر؟ الله جل جلاله منزل هذا الكتاب وباعث هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن أمته معه، كل مؤمن مأمور بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقم وجهك للدين حنيفا، والمراد من الدين الإسلام الذي هو إسلام القلب والوجه لرب. الإسلام إسلام القلب والوجه لرب، والجوارح تابعة للوجه. إذن والوجه أشرف الأعضاء في الإنسان، وفيه السمع والبصر والنطق. فأقم وجهك يا نبينا يا رسولنا للدين حنيفا مائلا عن كل دين، مقبلا فقط على الدين الحق الذي هو الإسلام، فلا بلشفة ولا يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا ما هناك إلا دين الله. فأقبل عليه بوجهك ولا تلتفت إلى غيره. أيها المؤمنون إنكم مأمورون بهذا الأمر لأنكم أتباع به صلى الله عليه وسلم. فأقم وجهك للدين حنيفا مائلا عن كل شيء إلا لله عز وجل، معرضا عن كل دين إلا الإسلام الدين الحق. وقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، صنع الله الذي صنع عليه الناس. وهذا دل الحديث الشريف على أن الله فطرنا وصنعنا على الإسلام. وفي الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة وأباه يهودانه أو يمجسانه. ونذكر يوم مسح الله ظهر آدم واستخرج منه ذريته واستنطقهم فنطقوا وقال لهم وقال لهم: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فاشهدوا. ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا يوم القيامة أن تكونوا عن هذا معرضين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. والشاهد من هذا: استنطقهم واستشهدهم فشهدوا أنه ربهم ولا رب لهم سواه. ولكن لما خرجوا إلى الدنيا استغلهم إبليس الشيطان عليه لعين الله، وصرفهم عن عبادة الله وتوحيد الله، فعبدوه وعبدوا ما زين لهم من العبادات الباطلة. والشاهد في قول فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي صنع الذي صنعه هو الله عز وجل، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. مرة ثانية كيف أفهمكم معنى هذه الآية الكريمة؟ أولا، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يخلص عبادته لله تعالى، ومعنى هذا أنه أقام وجهه لله ولم يلتفت يمينا ولا شمالا، ولم يرى إلا دين الله الحق الذي فطره عليه قبل أن يوجد. فأقم وجهك للدين المعروف، دين الله الإسلام الذي هو دين آدم وكل الأنبياء والرسل من بعده، لأنه عبادة الله بما شرع، وإخلاص تلك العبادة لله عز وجل بحيث لا يشارك فيها أحد. حنيفا، أقم وجهك للدين حال كونك مائلا عن كل الأديان الباطلة. ثم أخبر أن هذا فطرة الله التي فطرنا، هذا الذي أمرناك به، وهو أن تعبد الله وحده، هكذا فطر الله العباد عليه قبل أن يوجدوا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، أي هذا هو الدين الصحيح الذي ينجو صاحبه ويسعد، ينجو من عذاب الله من النار، ويجو ويسعد بدخوله الجنة مع الأبرار. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهو الواقع. وكيف يعلمون وقد أعرضوا عن كتاب الله وما آمنوا به؟ كيف لا يعرضون وقد كذبوا رسول الله الذي جاء به؟ فكيف إذن يعلمون؟ أغلقوا باب العلم في وجوههم، من أين يعلمون؟ والذين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عن كتاب الله فلا يجتمعون عليه ولا يتدارسون ولا يتأولونه، فكيف يعلمون أيضا؟ والذين أعرضوا عن هدي رسول الله وسنته وما بينه من دين الله أيضا كيف يعلمون؟ من أين يأتي العلم؟ فالعلم يكون بالطلب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الشاهد عندنا: إنما العلم بالتعلم، هذا دين الله، وهو أن نعبد الله بما شرع ولا نشرك في عبادته أحدا، لا ملك في السماء ولا نبي في الأرض، فضلا عن الأشجار والأحجار والنباتات. وهكذا فطرنا الله أول ما خلقنا على أننا لا نعبد إلا الله، ما من مولود يولد إلا على الفطرة التي فطر الله عليها، إلا أن أبويه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هذه الحقيقة أكثر الناس لا يعلمونها ولا يعرفونها، وقد بينت لكم الكفار برسول الله وبكتابه كيف يعلمون هذا. المؤمنون وهم معرضون لا يجتمعون لا ليلة في العام ولا في السنة ولا في الشهر على كتاب الله ويتدارسونه ولا على سنة رسول الله، كيف يعلمون؟ والله ما يعلمون. لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، حديث البخاري، إنما العلم يحصل بماذا؟ بالتعلم لا بالانتساب الباطل، إنما العلم بالتعلم. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال تعالى: منيبين إليه، أي راجعين إلى الله، تائبين إليه، أي حال كونكم منيبين إليه، أقيموا وجوهكم للدين حنيفا الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. منيبين إليه أي إلى الله راجعين إليه. فمن زلت قدمه أو سقط عاد، فمن أذنب عاد، التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. فمن انصرف عن دين الله يجب أن يعود إليه وينيب، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، ينبغي أن ينيب إلى الله ويرجع إليه. ثم قال: واتقوه، أي نتقي الله، هذا أمر الله عز وجل لنا بأن نتقيه، أي نخافه، فلا نخرج عن طاعته، فلا نشرك في عبادته، ولا نتخلى عن عبادته، ولا ننغمس فيما حرمه ونهى عنه. واتقوه، أي خافوا الله وهبوه، فآمنوا به واعبدوه، والعبادة طاعة له ولرسوله كما بينها الله في كتابه، وعدم الخروج عنها، وعدم الإقبال على الدنيا وشهواتها والمعاصي والذنوب وآثارها. وأقيموا الصلاة، أمره تعالى لنا بعدما كان أمر رسوله، قلنا إنا معه أتباع له، أصبح الخطاب لنا نحن: أقيموا الصلاة. وإقام الصلاة معاشر المستمعين والمستمعات أداؤها على الوجه الذي بينه جبريل لرسول الله، وصلى رسول الله به وعلم أمته به، أن تؤدى الصلاة كما هي على أركانها، فرائضها، آدابها، سننها، وأن تكون في أوقاتها، والقبلة هي الكعبة، تستقبل بها القبلة، وهكذا. إقام الصلاة الإتيان به على الوجه الذي يجعلها تزكي النفس وتطهرها وتوجد لنا مانع المعصية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة ولا تكونوا من المشركين، إياكم عباد الله المؤمنين أن تكونوا من جماعة الشرك وأهل الشرك، إياكم أن تكونوا من المشركين بالله في عبادته، في ربوبيته، في أوليته، أي إلزموا التوحيد ولا تفارقوه. وهنا يروى، وهو رواية سليمة، عن عمر رضي الله عنه مر بمعاذ بن جبل في الطريق أو في المسجد، فقال له: ما قوام هذه الأمة يا معاذ؟ عمر يسأل هذا السؤال لأن معاذ أعلم منه، لازم الرسول وتعلم، أو تواضع عمر وتنازله عن الكبر. يا معاذ قل لي ما قوام هذه الأمة، أي الإسلامية. قال معاذ: ثلاث، قوامها ثلاث مسائل، ثلاث خصال، وهي المنجيات. هذه الخصال الثلاثة هي المنجيات لهذه الأمة من سخط الله وعذابه، من الذل والهون والنقص في الدنيا، ومن عذاب الله في الآخرة. المنجيات، وهي أولا الإخلاص، الإخلاص أخلص الشيء يخلصه إذا فرقه ونجاه وجعله شيئا واحدا، الإخلاص لله عز وجل. قال: وهو الفطرة. الإخلاص هو الفطرة. وهنا قال تعالى: وقول الحق فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله. الإخلاص هو الفطرة. الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطر الناس عليها. والصلاة الخصلة الثانية، الصلاة وهي الملة، الصلاة هي الدين. ولذا تارك الصلاة كافر، والله كافر ترك الدين كله. الصلاة هي الدين، وتلاحظ هذا هي الدين. ما هو الدين؟ هو أننا نذكر الله ونشكره ونقف بين يديه ونسأله ونتضرع إليه خمس مرات في اليوم والليلة، كل مرة ربع ساعة ونصف ساعة. أي دين بعد ذلك؟ من مال له لا زكاة، ومن له مال ولا يبلغ نصاب لا زكاة. ما وصل رمضان ما في صيام، ما وصل الحج ما في حج. ما هو الدين إذن؟ الصلاة. الدين الملة هي الصلاة، ولهذا تاركها كافر ولا حظ له في الإسلام. وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. قال: وهي الملة، والطاعة وهي العصمة. الطاعة لله ورسوله وهي العصمة التي يعصم الله بها عباده من النار. هذا عمر رضي الله عنه يسأل معاذ بن جبل فيقول: يا معاذ، ماذا ما قوام هذه الأمة؟ ما الذي تقوم عليه وتطيع أمة إسلامية؟ أي المنجيات؟ ما هي المنجيات؟ قال: ثلاث: الإخلاص وهو الفطرة، الفطرة التي فطر الناس عليها، والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصمة. هذا فقه معاذ. وعمر استفاده ونحن استفدناه. المنجيات كم؟ ثلاثة: التوحيد، وإقام الصلاة، وطاعة الله ورسوله. التوحيد لله، عبادة الله، وإقام الصلاة للملة، والعصمة من أن نعصي الله عز وجل ونخرج عن طاعته. قال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالمشركون كانوا أصنافا وأشكالا وألوانا وجماعات وأمم. الشرك يختلف أصحابه، هذا يعبد حجر، هذا يعبد الشمس، هذا يعبد القمر، هذا يعبد الشيطان، هذا يعبد إنسان، وإذا لا. ثم اليهود والنصارى والمجوس والبوذا تفرقوا وفرقوا دينهم الذي هو الإسلام، وأصبحوا ملل وطوائف. ومن هنا أيضا نلفت النظر إلى أن أصحاب هذه الملة يجب ألا تكون لهم طرائق ولا مذاهب ولا اختلافات، أمرهم واحد. وقد ذكر هذا أهل العلم، هذا قادر وهذا عيسوي وهذا رحماني وهذا كذا وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا هذا كذا، هذا كله من باب الاختلاف في الدين والتفرق فيه وجعله شيعا وطوائف. أرأيتم لو كنا أمة واحدة كما أراد الله، ما بيننا حزب ولا طريق ولا جمعية ولا أمة واحدة. من أنت عبد الله؟ ما دينك؟ الإسلام. ما مذهبك؟ محمد، مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. في إشارة إلى أن هذه الأمة سيحصل هذا، وقد حصل، كما حصل لليهود والنصارى وتفرقوا. اليهود 73 ملة فرقة، النصارى 72 فرقة، وقد حصل هذا وافترقت أمة الإسلام ومن يوم أن تفرقت وهي في الهم والغم والنزول والهبوط. ولاحظوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا جمع شيعا طوائف متعددة يتشيع بعضهم لبعض وينصر بعضهم بعض على الآخرين كل حزب بما لديهم فرحون. هؤلاء فرحون بمذهبهم هؤلاء فرحون بحزبهم فرحون بطريقتهم فرحون بكذا هذا والله ما يرضاه الله عز وجل. أمرنا واحد ملتنا واحدة شأننا واحد نعبد الله وحده ونخلص له العبادة ونعبده بما شرعه في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نختلف ولا نتفرق ولا نتعزب ولا نتمذهب أبدا. كثيرا ما يسألني السائل قل لي أنا حنفي قل لا قل أنا مسلم وأنا أفتيك لا أفتيك بمذهب الحنفي فقط من مذهب الحنفي أقول سامحني أنا مالكي ما حكم كذا وكذا قل لا تقل هذا الكلام قل أنا مسلم كيف مالكي أنت كيف مالكي أنت درست على مالك وحضرت مجلسه آخر يقول أنا حنبلي ما من حنبلي أنت حضرت لأحمد ودرست عليه قل أنا مسلم وأنا أفتيك بما يزكي نفسك ويرضي عنك ربك مما هو ما خالفه الأئمة ولا خرج عنه بل أمروا به ودعوا إليه ونصبوا أنفسهم لتعليم الناس ذلك. والشاهد عندنا في هذا اللفظ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي طوائف. الآن أمة الإسلام مفارقة هذا مالكي هذا شافعي هذا حنبلي هذا زيدي هذا رافضي هذا أباضي هذا والله ما يجوز هذا. نحن أهل السنة والجماعة أمرنا واحد مسلمون ما نحن بمذاهب. وهكذا إن شئتم نسمع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات.
اسمعوا ما هدت إليه هذه الهدايات الآيات إذ لكل آية هداية تهدي بها إلى طريق الله عز وجل. هاتي.
أولا وجوب الإقبال على الله تعالى بعبادته والإخلاص له فيها.
وجوب الإقبال على الله تعالى ويتم ذلك بالإخلاص له في عبادته. لا تتقلب قلوبنا إلا في طلب مرضاه. لا نلتفت يمينا ولا شمالا ولا وراء ولا أمام ما لنا إلا الله عز وجل مقبلين عليه مطيعه فيما يأمرون به وفيما ينهانا عنه نفعل المأمور ونترك المنهي ولا نلتفت إلى غير الله. هذا معنى الإنابة إلى الله والرجوع إليه. نعم.
ثانيا الإسلام دين الله الذي خلق الإنسان متأهلا له ولا يقبل منه دينا غيره.
الإسلام هو الدين الذي فطر الله الإنسان عليه يوم خلقه. هو دين الله الذي فطرنا عليه صنع الله صبغة الله. ولكن بعدما يولد المولود وينشأ أو إما يهودان أو يمجسانه أو يفعلان به ما شاءوا على دينهم. لكن إذا كان في حجر المسلمين وبيت المسلمين يبقى على دين الله الذي فطر عليه. نعم.
ثالثا وجوب الإنابة إلى الله تعالى والرجوع إليه في كل حال.
نعم وجوب الإنابة والرجوع إلى الله في كل شيء. قال منيبين إليه كل من زلت قدمه ففعل معصية لله يجب أن يتوب إليها إلى الله. كل من قال أو فعل أو التزم بشيء يتنافى مع مراد الله عز وجل يجب أن يتوب وأن ينوب إلى الله ويرجع إليه. فباب التوبة مفتوح. قد يعبد الإنسان الشيطان 1000 سنة ثم يتوب إلى الله يقبل الله توبته. المهم أن ننيب إلى ربنا ونرجع إليه منيبين إليه.
رابعا وجوب تقوى الله عز وجل وإقام الصلاة.
أولا وجوب تقوى الله عز وجل. ما هي تقوى الله؟ قلت إنه الخوف الذي يحملني على أن لا أعصيه ولا أخرج عن طاعته، فلا أترك واجبا أوجبه ولا أرتكب محرما حرمه. ذي هي التقوى. نجعل بيننا وبين سخط الله وعذابه هذه التقوى التي هي طاعته وطاعة رسوله فيما أمر وفيما نهي عنه. بهذا نتقي الله عز وجل. ووجوب إقام الصلاة، والصلاة كما قال معاذ هي الملة، وإلا لا؟ أو ما فهمتم؟ والله إن الصلاة لهي الدين الإسلامي، بدليل أنك تخاطب ربك وتتحدث معه وتذكره وتجلس بين يديه خمس مرات. أي عبادة أعظم من هذه؟ قد قلنا الصيام يأتي في العام مرة، والحج في الدهر مرة، والزكاة أكثر الناس لا مال لهم لا يزكون. ما هو الإسلام إذن؟ ما هي الملة؟ الصلاة. فلهذا من تركها كفر بالله عز وجل وأعرض عنه ولم يلتفت إليه ولم ينيب إليه ولم يعبده، وهو كذلك. نعم.
خامسا البراءة من الشرك والمشركين.
البراءة من الشرك والمشركين واجبة. إني بريء منك يا فلان لأنك مشرك، أنا بريء من هذا العمل لأنه شرك. البراءة وإعلانها أيضا حتى لا نتحد مع المشركين، لأننا وجهنا قلوبنا وجهنا إلى الله، كيف نكون معهم؟ لا نمد إليهم يدا ولا ننظر إليهم نظرا. البراءة الكاملة من الشرك والمشركين.
سادسا حرمة الافتراق في الدين الإسلامي. أيوة. ووجوب الاتحاد فيه عقيدة وعبادة. أيوة. وقضاء.
أي والله، وجوب الاتحاد في الدين الإسلامي وحرمة الفرقة، لا مذهبية ولا طائفية ولا طرقية ولا أمرنا واحد، شأننا واحد، نحن أمة واحدة، ولا يحل لنا هذا الافتراق أبدا. وقد ندى الله به: ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء إنما أمر من الله. فلهذا نتعلم دين الله، ما نقول على المذهب الحنبلي ولا الحنفي ولا المالكي، ولا أقول أنا باضي ولا أنا زيدي ولا أنا مسلم، فقط علمني كيف أعبد ربي، ما الذي حرم الله علي من القول والعمل، ما الذي أمرني به وألزمني به من القول والعمل. تعلم من كتاب الله وهدي رسوله وما جاء به أصحابه وبينوه وأئمة الإسلام وكتبوه، فأنت تعبد الله بحق وأنت مؤمن. أما الفرق والخلافات والنعرات هذا كله تندد به هذه الآية. والله تعالى نسأل أن يجمع كلمة المؤمنين ويوحد صفوفهم ويوحد قلوبهم على طاعة الله وعبادته وحده.
وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم من رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. هذا خبر والله لواقع كما أخبر تعالى، وهو العليم الخبير. يقول عز وجل: وإذا مس الناس، لفظ الناس عام، ولكن أريد به هنا المشركون. المشركون. ومع هذا عموم هذا اللفظ انتظم ودخل فيه ممن ينتسبون إلى الإيمان، وإيمان ما هو بسليم ولا صحيح، ووقع منه ماذا الذي وقع من المشركين؟ ما الذي وقع؟ إذا مسهم ضر، مرض، فقر، قحط، جدب، حاجة من الحاجات، دعوا ربهم عز وجل ولجأوا إليه: يا رب يا رب، رافعين أصواتهم، داعين، ضارعين، منيبين إليه، أغمضوا أعينهم عن كل من سوى الله. أبدا. وهذا كما علمنا من كتاب الله أن المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله إلى عهد إسماعيل، المشركون كانوا يؤمنون بالله ربا لا رب غيره، وكانوا ينيبون إليه ويفزعون إليه في الشدائد، بالرغم من أنهم يعكفون على الأصنام ويقبلونها ويتمسحون بها ويحلفون بها ويستغيثون بها، إلا أنهم في حال الشدة الشديدة، مرض، قحط، جذب أصابهم، فقر، حاجة، يفزعون إلى الله وحده: يا رب يا رب. وأذكركم بحادثة عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة رضي الله عنه وأرضاه أسلم وحسن إسلامه. متى أسلم؟ تأخر إسلامه، أسلم يوم الفتح. لما فتح الله تعالى على رسوله مكة ودخلها، فالمشركون المعاندون المبغضون الساخطون هربوا من مكة، وأكثرهم بقي في مكة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تجمعوا حول المسجد الحرام حول الكعبة سألهم قائلا: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إلا أن عكرمة كان ممن هاب، ما يريد أن ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجد سفينة في جدة أو قرية أخرى على البحر تريد أن تقلع فركبها ليذهب من الحجاز بالمرة أو من الجزيرة. لما ركب السفينة وسارت السفينة بالبحر، جاءت عاصفة من الريح إذ طربت السفينة، والسفن ما كانت كما هي الآن، لا يؤثر فيها الريح ولا العواصف. فلما اضطربت السفينة وخاف ربانها من الغرق، قال لهم: يرفعوا أيديكم، اسألوا الله ولا تسألوا غيره، ادعوا الله وحده لينجينا من هذا الغرق. إذن عكرمة تعجب، قال: لماذا هربتنا؟ لماذا هربت من محمد؟ لأنه كان يدعو إلى عباده وحده، والآن عند الغرق لا ندعو إلى الله، والله لنعود إليه. ارجع بنا إلى الشاطئ. فرجع صاحب السفينة ونزل عكرمة وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأسلم بين يديه. والشاهد في قول الله تعالى في غير هذه الآية وفي هذه الآية هذا الخبر الإلهي: وإذا مس الناس ضر، الضر ما يضر ويؤلم، مرض غير ذلك، وجع، خوف، كذا، كله يقال في ضر. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، راجعين إليه، بعدما كانوا يلتفتون عنه إلى غيره راجعوا إلى الله. ثم إذا أذاقهم منه رحمة وذهب ذاك الضر والألم والفقر والمصائب، إذا فريق منهم بربهم يشركون. يعودون إلى الشرك، يعبدون الأصنام والأوهام والشياطين. ثم قال تعالى: ولا ننسى أيضا حادثة الشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا في تفسير المنار عند تفسير هذه الآيات. قال: كان الحجاج يركبون سفينة جاءت من فلسطين، لا جاءت من طرابلس الغرب، ومرت بالمواني تحمل الحجاج الإسكندرية كذا ماشية إلى جدة، فجاءت عواصف واضطربت السفينة وكاد أهلها يوقنون بالغرق، وإذا بالحجاج يصيحون بأعلى أصواتهم: يا سيدي عبد القادر، يا فلان، يا فلان، يا رسول الله، يا كذا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. فرفع أحد الحجاج يديه إلى السماء وقال: يا رب أغرقهم فإنهم ما عرفوك. هذا المؤمن هذا: يا رب أغرقهم فإنهم ما عرفوك. في حال الشدة ما يعرفون الله. المشركون الأولون في حال الشدة لا يعرفون إلا الله، ما يثقون في صنم ولا حجر ولا ولا، وهؤلاء يثقون في أموات ما هم حتى أحياء. وسبب هذا أبناء ما هو الجهل، ما عرفوا، ما جلسوا في حلق العلم ولا سألوا أهل العلم ولا ولا، يعيشون على ظلمة الجهل حملتهم على هذا الضلال، فكانوا أسوأ من المشركين الأولين. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم من رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، والعياذ بالله تعالى. لما أنقذهم من الكرب والهم والمرض عادوا إلى الأصنام من جديد. لما كانوا في الشدة كانوا مع الله، لما نجاهم عادوا للشرك يعبدون الأصنام ليكفروا بما آتيناهم، والعياذ بالله. إذن فتمتعوا قل لهم فسوف تعلمون. تمتعوا هذه الأيام في هذه الحياة بما عندكم وسوف تعلمون نتائج هذا الكفر والشرك والإعراض عن الله عز وجل. وذلك يوم يبعثون حفاة عراة في ساحة فصل القضاء يوم القيامة. ثم قال تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. هل أنزل الله حجة لهؤلاء على هذا الشرك؟ هل بعث فيهم رسول يدعوهم إلى هذا؟ هل ماذا كان؟ كيف يشركون بدون علم؟ ما أنزل الله عليهم من سلطان أبدا. فلو كانت عندهم حجج علمية، براهين من الوحي الإلهي، من أحاديث الأنبياء، لكانوا يعذرون. ما عندهم أبدا حجة أبدا. إذن فهذا الذي يشركون به لا حجة لهم ولا سلطان ولا بيان ولا برهان على أن يعبدوه مع الله ويدعوه. وإخواننا المسلمون الذين ما زالوا يستغيثون بالأولياء وينادونهم وهم أموات أو أحياء، هل عندهم سلطان في هذا؟ حجة؟ قال الله قال رسوله؟ الجواب: لا والله، ما هو إلا التقليد لبعضهم البعض ورواية عن بعضهم البعض، والكل ما عرفوا الله ولا عرفوا الطريق إليه.